بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الأبناء، نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن غاية من غايات البلاغة، وهي معرفة بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت الحلقة الماضية عن بلاغة القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وسلم نشأ في بني سعد، هو قرشي ونشأ في بني سعد، وقد تحدث العلماء عن فصاحته عليه الصلاة والسلام، والأحاديث التي رويت في هذه المسألة أحاديث كثيرة، ويقف المحدثون منها في مسألة التضعيف، وأنها بعضها واهن ليس صحيحا بلفظه، لكنهم يجمعون على أن المعاني التي تضمنتها هذه الأحاديث هي معاني صحيحة، ومن هذه الأحاديث ما يعرف يعني بالحديث هو ضعيف جدا كما يقول بعض المحدثين. أنا أفصح العرب بيداني من قريش، يقول اللفظ لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على دقة المحدثين، لأنه لا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت أنه قاله عليه الصلاة والسلام، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. وكذلك ما قيل أنه أدبني ربي فأحسن تأديبي، وذلك حينما كان في حوار مع بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي الوفود فتسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يتحدث بحديث إلى هذه الوفود، ربما يعني يستغربه من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عن الجميع، فيقول إن أنت معنا، نحن بنو أدم واحد، ومع ذلك نشعر بأن أنك تقول كلاما. فطبعا يقال مما يقال عن نسبة عن سبب قول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ما يعني لحظه الصحابة على فصاحته صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ينبغي أن يقال بأننا لا ننسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت من خلال تمحيص وتدقيق علماء الحديث رضي الله عنهم جميعا. أريد أن أنبه إلى أمر قبل أن نتحدث عن بلاغة الحديث النبوي الشريف، وهو ما يشاع من موقف اللغويين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. بعض اللغويين يشيع بينهم بأنه لا يستشهد بالحديث على صحة اللغة، الحديث النبوي على صحة اللغة، وهنا طبعا تأتي العاطفة فيقال كيف ما يمكن أن يستشهد بالحديث على صحة اللغة. هنا طبعا اللغويون الذين قالوا بأنه لا يصح الاستشهاد بالحديث على صحة اللغة كما يستشهد مثلا بالقرآن الكريم، كما يستشهد بشعار الجاهليين أو شعار حتى العصر الإسلامي إلى أن قرب منتصف القرن الثاني، إبراهيم بن هرمة آخر الشعراء الذين يستشهد بشعرين. هنا أريد أن أبين فرق بين الاستشهاد والتمثيل. أولا، حجة اللغويين الذين يقولون بأن الاستشهاد بالحديث لا يكون، لأنهم يرون أن الحديث يروى بالمعنى، يروى بالمعنى، ولو ثبت أن هذا الحديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه لما اعترض عليهم وترهم من اللغويين ولا من غيرهم، لكنهم يرون بأن فتح الباب على الاستشهاد بحديث رويت بالمعنى، والذي رواها بالمعنى متى زمنه جاء بعد شيوع اللحن، فخشوا أن يحتج يعني باللحن على صحة اللغة، وإلا يعني قوية فصاحة الرسول صلى الله عليه وسلم وبلاغته لا ينكرها منكر. كل الذين تحدثوا عن سيرته عليه الصلاة والسلام تحدثوا عن هذا الجانب، ويعني كيف بلغ الغاية من البلاغة. هو عربي، هو يمثل في البلاغة العربية، يمثل قمة بلاغة الكلام البشري. أما القرآن الكريم فهو يقينا معجز لا يمكن أن يصل إليه كلام بشر، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كما يعرف الإخوة المشاهدون المشاهدات لا ينطق عنهم هذا، إن هو إلا وحي يعرف ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي من الله عز وجل. لكن هناك فرق بين النص القرآن الكريم وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقسم العلماء أيضا الحديث القدسي بأنه أيضا لفظ ومناه لله عز وجل ولفظ للرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث الشريف ولفظه ومناه للرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ينبغي فقط للتنبيه للتفريق بين الاستشهاد والتمثيل. البلاغيون أهل البلاغة ليست عندهم مشكلة في قضية الوقوف مع الحديث، لأنهم وللأسف الشديد يشيع في كثير من كتب اللغة ورود أحاديث ليست صحيحة ضعيفة، ولذلك ينبغي الحذر والتنبه إلى مثل هذا، في الحجة والمرجع في صحة الحديث من عدم ليس إلى كتب اللغة وإنما إلى كتب أهل الحديث. بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل كما قلت قمة بلاغة الكلام البشري، وهذا بتأييد من الله جل وعلا. ولو أنكم لاحظتم ما يتمتع به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدتم عجبا. ستجدون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أوتيت جوامع الكلم. ماذا نعني بجوامع الكلم؟ جوامع الكلم هي تلك العبارات القصيرة في عدد مفرداتها التي تشتمل على معان كثيرة جدا، وهو ما يعرف ما يقول العلماء عنه بأنه الإيجاز. والإيجاز هو تقصير تقليل عدد مفردات الكلام وتكثير المعاني التي تشتمل عليها هذه الكلمات القصيرة. فجوامع الكلم التي وهبها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم هي واحد من مظاهر فصاحته عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى يعني تقريبه صلى الله عليه وسلم لكثير من المعاني. فمثلا حينما نتأمل يعني بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نتوقف عندها قليلا، يعني كما في حديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، ثلاث خيارات: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير خياران: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. لاحظ، والله لو 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 جلس الناس يتحدثون ويريدون أن يبينوا أنواع الجلساء وأنواع الصداقات التي يمكن لا يصلون إلى مثل هذا الوصف الدقيق الذي برز عبر هذه الكلمات القليلة وعبر هذه التشبيهات الرائعة، التي ليست مجرد تشبيه بل تشبيه ومع دليل مقنع بصحة هذا الكلام. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك، أو تبتاع منك تشتري، أو تجد أقل الحالات وأن تشم رائحة طيبة، أقل الحالات. أما جليس السوء فهو كفانا الله وإياكم ومشاهدون المشاهدات شره، خياران اثنان كلاهما سيء. ما يحرق ثيابك من نافخ الكير هو الذي ينفخ على النار فتتطاير منها الشرر، فهذا الشرر المتطاير سيصيب ثيابك، وإن سلمت ثيابك فلن يسلم أنفك من شم الرائحة الكريهة. وهذا أيها الأحبة، هذا يعني تصوير لا أتصور لو جلست تتحدث في شرح هذا الحديث بمجلدات ما وصلت إلى غايته، لا من الجانب الحسي ولا من الجانب المعنوي ولا من الجانب النفسي ولا من الجانب الموضوعي ولا حتى من جانب اختيار هذه المفردات: جليس صالح، ثم حامل مسك، نافخ كير. كل هذه القضايا نموذج لبلاغته صلى الله عليه وسلم، وهي تمثل الغاية التي تتمثلها بلاغة البشر. نعم يا عمر.
أيضا حفظك الله دكتور، مما يصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلامه الذي لا ينطق عن الهوى، ما مثل أو أراد طلحة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: أردت أن أعمل في مهنة لعملت في بيع الطيب، إن خسرت ربحه لم أخسر، رائحته، فهذا أيضا تصدق هذا التشبيه.
هذا أحسنت، هذا هو، والأمثلة كثيرة جدا على مثل هذا. فاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا اللون من التشبيه هو وصف، هو نموذج من نماذج بلاغته عليه الصلاة والسلام، فهذه واحدة من الخيارات. ولذلك تلحظ أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من صح عنه عليه الصلاة والسلام يحتل منزلة عالية فيه. أحيانا بعض الأحاديث الموضوعة يبدو من أسلوبها، يبدو من أسلوبها آثار الوضع، آثار الوضع. فلو أنك رأيت إما أن يكون لحما أو يكون يعني أيضا الأسلوب ليس بها. كل ذلك يقول حتى العلماء في هذا العصر يقولون الأسلوب هو الرجل، الأسلوب هو الرجل، بمعنى أنك وأنت تقرأ هذا الكلام تقول هذا كلام فلان، خاصة إذا كان فلان من الناس الذين شهر عنهم نمط من أنماط الأساليب، فكأنه يقول هذا لا يمثل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لا يحتج بهذه الظنون دون أدلة. فكما قلت التمحيص الذي كان عليه علماء الحديث رحمه الله هو الحجة في هذا الميدان، لكن واحدة من المؤشرات هي ضعف البلاغة. أيها المشاهدون، أيتها المشاهدات، سنتوقف قليلا لنستمع إلى نص له علاقة بموضوعنا، وهو حديث عن بلاغة الرسول صلى الله عليه وسلم.
وصف الجاحظ لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.